ذاتك أفضل.
العلم زادك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اهتدى بهديه واتبع طريقته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإن شر الأمور محدثاتها، ألا وإن كل محدثة بدعة، ألا وإن كل بدعة ضلالة، ألا وإن كل ضلالة في النار. اللهم اكتب لنا بهذا الكلام أجرا، وارفع لنا به ذكرا، وحط عنا به وزرا، واشرح لنا به صدرا، واجعله لنا عندك زخرا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي، مرحبا بكم في المدرسة الربانية مع فرع السيرة النبوية، نعيش مع حبيبنا ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ومعي في هذه الحلقة أخي وحبيبي فضيلة الشيخ شعبان طلعت، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يبارك سعيه وأن يتقبل مني ومنه صالح الأعمال. هنتكلم النهاردة عن سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام،
هذا اليتيم وصناعة الله له. الأول قبل ما نتكلم عن اليتيم وصناعة الله عز وجل له، عايزين الشيخ شعبان فضلتك عرفنا يعني إيه يتيم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اليتيم في الناس هو الذي فقد أباه، واليتيم في الطيور والحيوانات هو الذي فقد أمه، واليتم أصله الانفراد أو الغفلة، يقال درة يتيمة أي فريدة، ويقال بيت يتيم أي لا مثيل له. وسمي اليتيم يتيما لأنه قد يتغافل عن بره بعد موت أبيه. لكن ما نريد في هذه الحلقة يا شيخ محمد أن نتكلم على كيفية صناعة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا اليتيم.
الله أكبر.
فنريد أن تحدثنا كيف رب الله جل وعلا نبيه بهذا اليتيم.
أخذ الإله أبا الرسول ولم يزل برسوله الفرد اليتيم رحيما، نفس الفداء لمفرد في يتمه، والدر أحسن ما يكون يتيما. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه، ثم أخذته حليمة السعدية كما ذكر قبل ذلك، ثم أخذته أمه وماتت أمه وهو عنده 6 سنوات، ثم أخذه جده ومات جده، ثم أخذه عمه ومات عمه، ليكفره الله عز وجل. مات أبوه وأمه بعد أن قام بالمهمة التي قام بها، وكأن هذه المهمة هي إخراجه إلى هذه الدنيا. أبوه مات، ثم أمه، ثم جده، ثم عمه، ليكفره الله عز وجل ويتولى رعايته وتأديبه وحده، ولا أحد يتدخل لا في تربية النبي ولا في صياغة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في توجيه النبي، ولا في تشكيل هوية النبي صلى الله عليه وسلم، والله امتن عليه بهذا. قال الله عز وجل في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى.
سبحان من الله يا شيخ محمد.
حاضر،
دخيل علينا ليه؟
الله عز وجل يقول: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. امتن الله عليه فعلمه ورباه وكفله وآواه ورعاه وقال له ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى.
إيه معنى كلمة ضالا؟
ضالا حتى لا يفهمها الناس خطأ. ووجدك ضالا فهدى المفسرون قالوا فيها الضلال ها هنا يقصد به أن الله علمه الوحي وكان لا يعلم هذا الوحي قبل ذلك، فالله أوحى إليه وعلمه هذا الوحي وعلمه هذا القرآن. وقيل أن الضلال ها هنا حسي، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تاه في الشعب، خرج يوما إلى الشعب فتاه، فالله عز وجل أعاده إلى بيت عمه أبي طالب. صناعة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليتم إزاي؟ النبي تولد لا أب، ثم 5 سنين وماتت أمه، ثم أخذه جده ومات بعد 2 سنين، ثم عمه ولم يسلم عمه، فاحترق قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر له النبي فمنعه الله عز وجل، ثم تزوج بعد ذلك بخديجة، ثم ماتت خديجة، ثم أنجب إبراهيم، ثم مات إبراهيم. كأن الله عز وجل يقول له كلما تعلقت بغيري قطعتك عنهم.
الله
ربنا عز وجل عايز يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يتعلق إلا به وحده، يعلمه لا إله إلا الله عملي. الشاعر هنا في الجزئية دي يا شيخ شعبان بيقول إيه؟ بيقول ولا أبوك عن الدنيا ولم تره وأنت مرتهن لازلت في الرحم، وماتت الأم لما أن أنست بها ولم تكن حين ولت بالغ الحلم، ومات جدك من بعد الولوع به فكنت من بعدهم في ذروة اليتم، ومات جدك من بعد الولوع به فكنت من بعدهم في ذروة اليتم، فجاء عمك حصنا تستكن به فاختاره الموت والأعداء في الأجم، ترمى وتؤذى. ما تصلوا عليه
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم، ترمى وتؤذى بأصناف العذاب، فما رؤيت في ثوب جبار ومنتقم حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور، سل الجزور بكف المشرك القزم. أما خديجة من أعطتك بهجتها وألبستك رداء العطف والكرم، ولت إلى جنة الباري ورحمته فأسلمتك لجرح غير ملتئم. لما رزقت بإبراهيم وامتلأت به حياتك بات الأمر كالعدم، ورغم تلك الرزايا والخطوب وما رأيت من روعة كبرى ومن ألم، ما كنت تحمل إلا قلب محتسب في عزم مفتقد في وجه مبتسم. وصلوا عليه
الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. هذه كانت صناعة الله له، امتحنه بالمحن حتى صنع من قلبه قلبا عجيبا يعرف الله، قلب عبد رباني مرهف بالمشاعر، يشعر بالآلام، يشعر بالضعفاء، فالأحزان تصهر النفوس وتخلصها من القسوة ومن الكبر. فتربى رسول الله على الرقة وعلى التواضع، فداه نفسي النبي يتيم ليتأسى به كل من فقد والديه أو واحدا منهما، فيكون أدبه وأخلاقه عنوانا له. أنا عايز اليتيم اللي بيسمعني دلوقتي أقول له خلي أدبك وأخلاقك وحسن سمتك عنوانا لك. ليس اليتيم الذي فقد الأب أو الأم، وإنما اليتيم الحقيقي هو الذي فقد الأخلاق، هو الذي فقد العلم أو فقد العمل بهذا العلم. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. عشان كده بنقول النبي صلى الله عليه وسلم اليتم فيه ده كان معجزة في سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام،
كفاك باليتم في الأمي معجزة، في الجاهلية والتأديب في اليتم. النبي كان يتيم لكنه علم العالم، يتيم لكنه رب العالم، يتيم لكنه حول العالم، يتيم لكنه أدب العالم، صار أعظم إمام، أنبل قائد، أحسن رائد،
أفضل وأبرك من وجد على ظهر الأرض، تعلم وعلم فداه نفسي صلى الله عليه وسلم. اختاره الله يتيما لا منصب ولا جاه ولا سلطان ولا ثروة تشغله، حتى لما طلع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة لا في حاجة في إيده ولا في حاجة في جيبه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة هكذا لا مال ولا جاه ولا سلطان ولا أي حاجة، وإنما يعرف الله، الله يحوطه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وراح المدينة، ومع ذلك هذا اليتيم سيطر على جميع العالم صلى الله عليه وسلم. هذا اليتيم تحمل آلام اليتم ومرارة العيش، فكانت له صياغة وصناعة بتوجيه الله عز وجل. هذا اليتم اللي النبي عاشه، اللي ممكن الواحد فينا لو تخيله في لحظة من اللحظات ما يقدرش ان هو يتخيله، مجرد تخيل ان يفقد ابوه او يفقد امه او يفقد شيخه. اللهم بارك لنا في ابائنا وامهاتنا ومشايخنا ومن له حق علينا. هذا المشهد اللي الواحد لو تخيله في لحظة من اللحظات عشان يحس بسيدنا النبي، خلت النبي اكثر احساسا، خليته مليان بالعواطف النبيلة والمشاعر الجميلة نحو اليتامى والأرامل والمساكين والمحتاجين والفقراء. لذلك كان نبي رحمة على العالمين، كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان الرحمة المهداة، والرحمة لا تنبعث إلا من قلب ذاق مرارة الضعف فيرحم هؤلاء الناس. عاش معنا، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، ولذلك صاغها بأفعاله واهتم بها وأحسن وعطف ورحم فداه نفسي واهتم، فقال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وموقف أختم به الجزئية دي، صياغة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليتيم وصناعته له، موقف النبي لما كان قاعد مع ستة من قريش ثم قالوا له اطرد هؤلاء عنا حتى نسمعك. قال له احنا قالوا له احنا ما نقعدش مع الغلابه دول ونسمعك وهم يسمعوا معانا، لا عايز تعلمنا ونسمع منك علمنا احنا وانت بس، ودول ما يقعدوش معانا. دول مين؟ الفقراء المساكين الضعفاء من المسلمين الجدد الذين صدقوا وامنوا رسول الله. وكان من هؤلاء الساده يومئذ، كان منهم عيينه بن حصن، وكان منهم يومئذ الاقرع بن حابس. فأنزل الله قرآنا يتلى ليوجه النبي وقال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. عايزين نقول هنا كل داعية مننا لازم يبقى زي النبي عليه الصلاة والسلام، عنده رصيد كبير من العواطف النبيلة والأحاسيس المرهفة اللي تخليه يحس بالضعفاء ويقرب للضعفاء ويطيب خاطر الضعفاء ويشعر بالضعفاء ويرحم الضعفاء ويقعد معاهم. لازم يبقى عندنا يا شيخ شعبان عواطف رحيمة، ليس كذلك؟
بلى.
خلينا هنا سيدنا نقول إن النبي علمه الله ورباه، كيف علمه الله وحماه؟ فضل سيدنا.
جزاكم الله خير. بداية إن الذي يطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل وعلا من على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوة الفكر ودقة الفهم، فكان صلى الله عليه وسلم يقظ القلب، كان منتبها متأملا صاحيا بين السكارى والغافلين، وهذا هو دأب جميع الأنبياء والمرسلين. الأنبياء شيخ محمد حتى وإن لم يتعلموا بالطرق التي يتعلم بها سائر البشر، لهم من سلامة الفكر واستقامة النظر ما يجعلهم في طليعة العلماء، ولما لا، ولقد خلقهم الله جل وعلا في الأصل أنبياء.
الله.
نعم. فلقد قال صلى الله عليه وسلم إني عبد الله في أم الكتاب وإن آدم لمنجدل في طينته. لكن أنا عايز أعرف الآن يا ترى إيه هو العلم اللي هو ترتقي به النفوس؟
نعم، علمني يا سيدي.
نعم، صل عليه.
اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد.
يا ترى هو ذلك العلم الذي يقوم على أساس الحفظ، حفظ الخطب والدروس، الخطب الرنانة؟
لا طبعا.
لا طبعا. هو ذلك العلم النظري الذي تتباهى به العقول؟ لا والله. هو الذي ذلك العلم الذي يردده الإنسان بلا وعي ولا فهم ولا فائدة ولا عمل؟ لا والله. قال ابن السماك كلاما بديعا، كلاما يسطر بماء الدم، قال: كم من مذكر بالله وهو ناس الله،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كم من مقرب إلى الله وهو بعيد عنه، كم من داع إلى الله وهو فار منه، كم من مقرب إلى الله وهو بعيد عنه، كم من تال لآيات الله وهو منسلخ عنها. فالعلم الذي لا يصل بصاحبه إلى الله لا قيمة له، والعلم الذي لم يصل بصاحبه ولم يسق صاحبه إلى الله لا وزن فيه. لذلك أنت ترى في زماننا ببغاوات كثيرة تسمع وتردد بلا وحي ولا فهم ولا عمل. أنا مش عايز الداعية يكون زي البغبغان الشيخ محمد، يسمع ما يردد بلا وعي ولا فهم ولا عمل. نعم. فترى في زماننا كذلك أطفالا صغارا يلقون خطبا رنانة دقيقة لأشهر الساسة والقادة والعلماء والدعاء، فلا الأطفال بما استحفظوا من كلام الأئمة أصبحوا رجالا، ولا الببغاوات تحولت بشرا. بل وترى العجب، ترى الرجل الآن يتعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه. غايته الناس تشير إليه بالبنان، عالم
يا رب استر
شيخ. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق منه أقتاب بطنه، أي أمعاؤه، فيدور بأمعائه في النار كما يدور الحمار بالرحى بالسقية، حفظكم الله. فيجتمع إليه أهل النار يقولون له: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم
يا رب.
فإن خالف القول العمل، خالف القول العمل بذرت بذور النفاق في القلب. قال الله جل وعلا: لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ فالعلم الذي ترتقي به النفوس، العلم المعتبر شرعا شيخ محمد، هو العلم الباعث على العمل.
الله، هو ده العلم الذي علمه الله للنبي.
نعم.
عليه الصلاة والسلام،
هو العلم الباعث على العمل.
علم عمل. نعم. علم ثمرته. نعم. العمل.
نعم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم كان يستعيذ بربه جل وعلا من العلم الذي لا ينفع.
نعم.
كان يدعو ربه فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فالعلم المعتبر شرعا هو العلم الباعث على العمل،
ما شاء الله،
الذي لا يجعل صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا وكرها. يعني الكلام ده يعني العلم الذي لا يؤدي إلى العمل ليس في الشرع ما يدل على استحسانه.
نعم.
فروح العلم العمل.
نعم.
لقوله تعالى: وإنه لذو علم لما علمنا. تعرف قتادة رضي الله عنه فسر تلك الآية ازاي؟
ازاي؟
صلى على النبي،
اللهم صل وسلم وبارك على النبي. ما احنا الدفع عندنا بالصلاة على النبي.
فعية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
قال: اي لذو عمل لما علمناه. كنت قد قرأت كلاما بديعا لأبي الدرداء،
ما شاء الله.
قال ابو الدرداء حينما جاء يبكي فقال له اخوانه: لما تبكي؟ قال: ابكي اخشى ان يقال لي يوم القيامة: يا ابا الدرداء أعلمت أم جهلت؟ قال: فأقول علمت. قال: فما تلبث آية من آيات الله جل وعلا آمرة أو زاجرة إلا وأتتني. فتقول لي الآمرة: يا أبا الدرداء هل ائتمرت؟ وتقول لي الزاجرة: يا أبا الدرداء هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. لذلك حفظ الله جل وعلا نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم من كل ما يسيء إليه. قال صلى الله عليه وسلم: ما هممت بفعل شيء من أمور الجاهلية كانوا يفعلونه غير مرتين.
وحال الله جل وعلا بيني وبين هذه الأمور.
في المرتين دول نعم. حال الله بينه وبينه
نعم. في ليلة هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، في ليلة قلت لغلام كان يرعى معي الغنم أعلى مكة، قلت له لو أبصرت غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الشباب، قال أفعل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى إذا كنت عند أول بيت بمكة سمعت عزفا، شو بقى حرمة الغناء اسمع، فسمعت عزفا فقلت ما هذا، قالوا عرسا لفلان. شو محمد مما عمد به البلوى في زماننا
العرس
نعم
والمعازف،
مع إنها نعمة ربنا أنعم علي بعرس في ظل غلاء المهور، أول ما ربنا ينعم علي بالنعمة دي أحصى ربنا سبحانه وتعالى،
لا قوة إلا بالله،
يعني شيء عجيب.
عايزين الناس بقى يبدأوا بقى حياتهم بطاعة.
صحيح العزة وجلة دي محمد يعني أول لبنة، أول لبنة فيها أن تقام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تطيع ربنا سبحانه وتعالى في كل أمورك في فرحك وحزنك. قال فسمعت عزفا فقلت عرس من هذا، قالوا عرس فلان، قال فجلست أسمع. انظر إلى حماية الله جل وعلا لنبيه ومصطفاه، قال فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا حر الشمس.
فضرب الله
نعم
يعني ربنا هو اللي حماه.
صحيح
صانه
عليه الصلاة والسلام، فما أيقظني إلا حر الشمس. هذا الموقف يبين لك كيف علم الله جل وعلا نبيه ومصطفاه
وكيف صانه وحماه.
نعم. فعلمه الله جل وعلا بأن امتن عليه ابتداء بفطرة سليمة، من الله جل وعلا عليه بقوة الفكر ودقة الفهم، من الله جل وعلا عليه بفطرة صافية صلى الله عليه وسلم، من الله جل وعلا عليه بسلامة الصدر. نعم علمه الله جل وعلا حتى في المهنة التي كان صلى الله عليه وسلم يشتغل بها، مهنة رعي الغنم. فهل أثرت تلك المهنة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا؟
طبعا طبعا أثرت. هذه المهنة رعي الغنم أثرت على النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير. ساعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ شعبان في أن يكون أصفى نفسا
عليه الصلاة والسلام
وأحسن تفكيرا وأقوم أخلاقا فداه نفسي. أنا عايز الناس دي تصلي عليه يصلوا معانا على النبي. اللهم صلي على النبي محمد وآله، زيد النبي صلى اللهم صلي وسلم وبارك على النبي. جعلت النبي أكثر احتمالا للمكاره. رعي الغنم هذا أتاح للنبي صلى الله عليه وسلم الفرصة في أنه يهدأ وتهدأ نفسه ويخلو بالله عز وجل، المتعة بجمال الصحراء، التطلع إلى مظاهر الجمال والجلال في هذه الصحراء، مناجاة الله عز وجل في هدأة الليل وفي ظلال القمر وفي نسمات السحر، الخلوة بالله. ما فيش حاجة معايا شيخ شعبان غير غنمتين يأكلهم ويشربهم ويناموا ويأكلوا وينبسطوا وهو يأنس بالله عز وجل. وإحنا تعلمنا كده يا سيدنا أن الذي يأنس بالخلق ولا يأنس بالخالق لا يصلح لله.
تاني،
إذا وجدت نفسك تأنس بالخلق ولا تأنس بالخالق فاعلم أنك لا تصلح لله. فإحنا عايزين نتعلم من سيدنا النبي إنك إزاي تعرف تنقطع عن كل الدنيا دي وتبقى مع ربنا بس وتخلو بالله. ولذلك لما جم بيوصفه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا إيه يا شيخ شعبان؟ بيقولوا كنا نجالس النبي صلى الله عليه وسلم فما رأينا أكثر صمتا منه
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. فالشغلانة دي علمت النبي صلى الله عليه وسلم وتعود منها وتربى على أشياء كثيرة أدمن هذه الأشياء، وكانت هذه صناعة الله له عن طريق هذه المهنة، مهنة رعي الغنم. كانت هذه المهنة بمثابة تحمل التكاليف ليتحمل بعد ذلك أعباء هذه الرسالة وهم هذه الدعوة. هذه المهنة الشيخ شعبان كانت لونا من التربية النفسية، عودت النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الخصال الكريمة زي الصبر، زي الحلم، زي الأناة، زي الشجاعة، زي التواضع، زي ردع المعتدي وغير ذلك من الصفات، والتكسب
والعمل بعرق الجبين والكسب من عمل يده والعطف والرأفة والرحمة. سيدنا النبي كان بيقول في كل ذات كبد رطبة أجر ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. إزاي يتعلم الصبر؟ عايزين نقول للناس دي إزاي يتعلم الصبر، وإزاي يتعلم التواضع من مهنة زي دي، وإزاي يتعلم الشجاعة من مهنة راعي الغنم، وإزاي يتعلم العطف والرحمة ويكسب من عمل إيديه من هذه المهنة. هقول صفتين وسيدنا الشيخ شعبان أترك له المجال عشان يعلمنا بصفتين كمان تعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأدمنهم من هذه المهمة المهنة راعي الغنم، حتى صار راعي الغنم قائدا للأمم بعد ذلك. لو سألتني إزاي النبي يتعلم من راعي الغنم كيف تعلم الصبر، أقول لك بس بعد ما تصلي على النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه. الراعي اللي طالع يرعى الغنم ده حيرعاها فين؟ في الصحراء. من إمتى؟ من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وهذا أمر ليس يسير يحتاج إلى صبر وتحمل. حيرعاها فين؟ في الصحراء، يعني جو حر، جو قاسي، ظروف قاسية جدا تحتاج إلى تحمل مشاق. هذه المشاق اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصبر عليها، والحر الشديد والظمأ الشديد والهاجرة والمشي في الصحراء والرمال في عز الحر، كان هذه بمثابة تربية للنبي صلى الله عليه وسلم ليتحمل بعد ذلك حتى تحت الظروف القاسية في هم الدعوة وأعباء الرسالة. هذا الراعي يرعى ماذا؟ يرعى غنم، يأكلها ويشربها ويخدمها وينام بجوارها، وهذا يحتاج إلى صبر أن يفعل هذا. النبي كان جبل صبر
عليه الصلاة،
شعاره الصبر وراحته في التعب. يرى المحنة منحة والبلية عطية، ويرى الألم دواء مرا لا يحصل الشفاء إلا به. ابن القيم رحمه الله بيأكد هنا على جزئية الفضائل اللي بتنمو بالمحنة، يعني المحنة دي بتطلع فضائل. فعايز أعيش مع السطرين دول مع ابن القيم أنا وإنت يا سيدنا وهؤلاء الأحباب الذين يسمعوننا الآن ويروننا الآن. بيقول إيه؟ بيقول ولا تنمو الفضائل التي تزرعها المحبة في المؤمن إلا أن تسقى بماء الصبر، أما إن لحقها ضجر فإنها تقلع ولا تزرع وتضر ولا تنفع.
الله أكبر.
نسمعها كما مرة
عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم وبارك على النبي. ولا تنمو الفضائل التي تزرعها المحنة في المؤمن. اسمع معايا، المحنة بتزرع فضائل في المؤمن، فالمحنة لما تنزل عليك من ربنا ده اصطفاء، ده اجتباء. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فربنا كان بيحب النبي فاصطفاه صلى الله عليه وسلم. لا تنمو هذه الفضائل اللي بتزرعها المحنة في المؤمن إلا أن تسقى بماء الصبر. والنبي صبر وعلم الدنيا الصبر، ومش أي صبر، صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا. أما إن لحقها ضجر، يعني لو كان مع المحنة سن الضجر، ريحة ضجر، فإنها تقلع، اللي هي إيه؟ الفضائل، فإنها تقلع ولا تزرع، تضر ولا تنفع. النبي صلى الله عليه وسلم اتعلم برضو من هذه المهنة، مهنة راعي الغنم، اتعلم التواضع.
عايز أقف بس في كلمة جميلة برضو من كلام الإمام ابن القيم.
الله.
قال والصبر
أيوة
يعني الحبس والمنع.
نعم.
فهو حبس اللسان عن الشكوى، وحبس النفس عن الجزع، وحبس الجوارح عن المعصية.
الله الله.
والصبر على ثلاثة أركان: صبر على المأمور وهو صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور وهو صبر عن المعصية، وصبر على المقدور أي صبر على ما قدره الله عليك.
والنبي عنده الثلاثة دول.
نعم عليه الصلاة
والسلام. صلى الله عليه وسلم. وتعلم النبي التواضع من هذه المهنة أيضا.
نعم.
تخيل معايا مهمة الراعي بيعمل إيه؟
خدمة الغنم.
أحسنت. بيخدم هذه الغنم، خدمة الغنم، القيام بحراستها، القيام على طعامها وشرابها، الإشراف على ولادتها، أحيانا بينام أحيانا جنبها
عليه الصلاة والسلام.
واحد بينام جنب الغنم، يأكل الغنم، يشرب الغنم، يحرس الغنم، يخدم الغنم، هيعرف الكبر فين. هذا الرجل تركز في نفسه التواضع، فداه نفسي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو الذي علمنا وقال والسكينة في أهل الغنم. لذلك نماذج سريعة، حديث ولا أثر ولا حديثين، تبين لنا النبي كان متواضع قد إيه. سيدنا
عبد الله بن عباس يتسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام فيقول كان يجلس على الأرض
عليه الصلاة والسلام
ويأكل على الأرض. صلي عليه
عليه الصلاة والسلام
يجلس على الأرض، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، ويأكل على الأرض ويجيب دعوة المملوك ويركب على الحمار تواضعا فداه نفسي صلى الله عليه وسلم، ويقول يعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد، يقعد مع المساكين والغلابة والفقراء ويجيب دعوة العبد، يجيب دعوة العبد، يطيب خاطر الغلابة. السيدة عائشة تسأل عنه حاله ايه في البيت، فيقول فتقول السيدة عائشة كان رسول الله في بيته يخصف نعله
عليه الصلاة
ويحلب شاته ويرقع ثوبه، لما جاءه رجل يكلمه فأرعد، اترعب، خايف، هايب سيدنا النبي، والنبي كان عليه المهابة، تشوفه عليه المهابة، وإذا رأيته فخالطته تحبه، فدخل على النبي المهابة على سيدنا النبي ده اترعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هون عليه فطب عليه كده وقال له هون على نفسك، فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد
عليه الصلاة والسلام.
قال له هون على نفسك، ده أنا غلبان، مانيش ملك ولا سلطان ولا معايا فلوس ولا جاه، خايف مني ليه؟ إنما أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد. شفت التواضع بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الشجاعة في الصحراء، ممكن ذئاب، ممكن قاطع طريق، ممكن سارق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا عايز يعوده على مواجهة الأخطار، كيف ينجو، كيف يسلم، وكيف ينجو من معه. الغنم دول مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما الداعية مهمته نجاة نفسه ابتداء وأهله والأمة من جميع الأخطار ومن جميع المخالفات. وهذا من الأهمية بمكان لكل داعية، ألا يكون همه نفسه فقط، وإنما شجاعته تكمن في إنجاء الأمة وحمايتها من الأخطار. سيدنا النبي كان بتفر من قدام الأبطال، سيدنا النبي ثابت لا يبرح، مقبل لا يتزحزح، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمه، تاني دي، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمه. تشوف النبي جاي في أول الجيش كأنه هو جيش لوحده، كتيبة لوحدها، فداه نفسي صلى الله عليه وسلم، كل الأبطال يجروا قدامه صلى الله عليه وسلم. علي يقول لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. سيدنا النبي سيدنا علي برضو يقول برضو على سيدنا النبي ما لقي النبي كتيبة إلا كان أول من يضرب. آخر حاجة بقى سيدنا النبي برضو ربيب بيت النبوة بيتكلم عنه سيدنا علي، يوم يقول عنه إيه بقى في موضوع الشجاعة، يقول كان أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة. أنا مش عايزك تسيبني وما تصليش على النبي
عليه الصلاة والسلام،
أنا عايزك تصلي عليه، إحنا النهاردة إحنا مع الحبيب
عليه الصلاة والسلام
وبنحب الحبيب وبنتقرب إلى الله بمحبته والصلاة والسلام عليه. كان أجود الناس كفا صلى الله عليه وسلم، كان أجرأ الناس صدرا صلى الله عليه وسلم، كان أصدق الناس لهجة صلى الله عليه وسلم، كان أوفى الناس ذمة صلى الله عليه وسلم، من رآه بديهة هابه
عليه الصلاة والسلام،
ومن خالطه فعرفه أحبه، لم أرى قبله ولا بعده مثله
عليه الصلاة والسلام.
شفت كلام سيدنا علي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان متواضع، كان شجاع، كان صبور. المهنة دي تعلم منها وأدمن هذه الخصال، وتعلم حاجات كتير كمان عايزينك تعلمها لنا النهاردة يا سيدنا. ماذا تعلم أيضا كمثل هذه الصفات وأدمنها رسول الله من رعي الغنم؟
بداية أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام،
وأنا كمان بحب النبي
والله،
وهم كمان برضو بيحبوا النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه.
أشرت فضلت الشيخ محمد أن وظيفة رعي الغنم تتمثل، وصفة الراعي تتمثل في مساعدة الغنم إن هي مرضت أو كسرت أو أصيبت فيعطف عليها، نعم يعطف عليها، فكان صلى الله عليه وسلم رحيما
يحسن إليها ويترحم بها.
نعم، يعطف عليها صلى الله عليه وسلم، يقدم لها العلاج، يخفف من آلامها. ولا شك ولا ريب أبدا، لا شك أن الذي يكون رحيما على الحيوان يكون أشد رحمة بالإنسان. فكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس. إيوة ربي، كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس. فكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس برفق ولين حتى وإن أخطأ. جاء إليه ماعز رضي الله عنه وقال له: يا رسول الله طهرني طهرني. فقال له صلى الله عليه وسلم: صاحب القلب الرحيم ويحك، ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. فمضى ماعز غير بعيد، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الندم كان يحرق قلبه. قال: يا رسول الله طهرني. فقال له: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. فمضى ماعز غير بعيد ثم أتى وقال: يا رسول الله طهرني. والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم ما يتعطش لمنظر إراقة الدم، قال له: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتوب إليه.
مصر أن ربنا يطهره.
صحيح. في المرة الرابعة قال: يا رسول الله إني زنيت. لا حول ولا قوة. فقال صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أصحابه قال: أبيه جنون؟ فقال ماعز: لا يا رسول الله، أنا عقلي سليم. فقال: أشرب خمرا؟ انظر كيف كان صلى الله عليه وسلم رحيما بماعز.
تمس الأعذار.
نعم، تمس الأعذار. قال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فشم رائحة فمه وقال: لا يا رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد. في رواية الإمام الترمذي أن ماعزا جار فتبعه الصحابة، فجيء بماعز، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحبه معاتبا وقال لهم: هل لا تركتموه؟ سيبوه يجري، هل لا تركتموه؟ بل انظر، ما رأيت معلما، هكذا يقول معاوية ابن الحكم السلمي، قال: ما رأيت معلما ألين ولا أرحم ولا ألطف من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس أحد القوم، فقلت له: يرحمك الله. فأخذ الناس ينظرون إلي يسكتونني. قال: فقلت: وثكل أمي، وفي لفظة: ثكلتكم أمهاتكم، لما تنظرون إلي، لما تسكتونني؟ فأخذوا يضربون على أفخاذهم يسكتونني، فسكت. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته ما رأيت معلما ألين ولا أرحم ولا ألطف من النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
فوالله ما كهرني،
نعم،
وما ضربني وما شتمني.
ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني،
بل قال لي برفق ولين: يا معاوية، هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا،
نعم،
إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن.
نعم.
انظر إليه صلى الله عليه وسلم، شملت رحمته جميع الحيوانات. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط رجل من الأنصار، فإذا بجمل، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه. والله نحن أحق أن نحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجمل. حن الجمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكى. فأتاه النبي، انظر إلى تواضعه، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح بيده الشريفة ذفراه عيناه.
مسح على الجمل.
نعم،
نحن على الجمل.
فسكن.
سيدنا الوقت بيفوت مننا.
نعم.
وفات سريعا منا، والآثار والأخبار عن النبي في أخلاقه وحسن سمته وصناعة الله عز وجل له لا تنتهي. نكمل بإذن الله تعالى فيما بعد. وفي الختام نقول: هذا النبي فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. النهاردة عايزين، النهاردة ياريت نكون اتعلمنا من صناعة الله عز وجل لهذا اليتيم. إذا كنت تخشى على مستقبل أولادك فاتق الله عز وجل. الله قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله هو الذي يأوي ويرعى ويحفظ. وتذكر: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. المحن تصهر النفس وتخلصها من الكبر والقسوة وتجعل القلب رقيقا.
أدبك وعلمك وحسن سمتك هو عنوانك يدلون عليك. انتهى الوقت سريعا منا، والحمد لله على تمام المنة وناصر الدين بأهل السنة، والحمد لله أننا قضينا هذا الوقت في محبة سيد البشر، وانتفعنا بسيرته التي حسن منها المبتدأ وطاب منها الخبر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل، إلى علوم حياتك تكن حياتك.